الآن في قاعتنا ومع طلابنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المحاضرة الثانية عشر إن شاء الله تبارك وتعالى من محاضرات علم الأديان. بدأنا في الدرس السابق الكلام عن الديانة اليهودية. خدنا كلمة يهودية في معناها اللغوي، من هاد يهود هودا وتهودا، وأصلها من قولهم إنا هدنا إليك، وقيل من يهودا المقلوبة من يهوذا وليس بالقوي. وهم كما يسمون باليهود أو هود بدون ياء، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تحتادوا، كذلك يعرفون بالعبريين والعبرانيين، ويعرفون ببني إسرائيل، وفي الحديث عرفوا بالصهاينة، تكلمنا عن ذلك بالتفصيل. ثم قلنا الاسم المحبب لهم بنو إسرائيل، ولذلك سموا دولتهم إسرائيل على اسم نبي الله يعقوب، والقرآن كان يخاطبهم عند الوصية والأوامر والنواهي بهذا: يا بني إسرائيل. إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل عندما تكلموا عن شنائعهم وجرائمهم يقول: وقالت اليهود. وذكرنا أن اليهود من حيث الاصطلاح هم قوم موسى عليه السلام، لكن عرفت هذه التسمية بعد موسى عليه السلام، لكن من قبل ذلك كانوا يعرفون ببني إسرائيل. اليهود هم قوم موسى عليه السلام، وهم كذلك أمة منعزلة عن سائر الأمم تكره الاختلاط بغيرها، وهي أمة متعصبة تؤمن بالفكر العنصري المتزمت الذي يدعو إلى الاغتصاب والاستيلاء على حقوق الآخرين. وذكرنا أن اليهود لهم سجية منحرفة، فهم بطبيعتهم يحبون الانحراف عن الحق والميل عنه، بل يحنون إلى الوثنية واتخاذ آلهة من دون الله. القرآن الكريم ضرب لهم مثلين: مرة بطلب هذا الصنيع وهذا الشيء بعد تجاوزهم البحر مباشرة، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. نعم، السمع والعصيان جاي في خصال اليهود وصفاته. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. والموطن الثاني لما ذهب سيدنا موسى لميقات ربه وجاء السامري وقال لهم: إزاي تسرعوا الذهب من المصريات؟ ارموا الذهب. جمعوا الذهب وألقوه، وإذا بالسامري يصنع لهم عجلا جسدا له خوار، وبعدين يجمع القول: هذا إلهكم وإله موسى، فنسيه هنا وذهب لملاقاته هناك. يعني إزاي نسي إلهه هنا وذهب إلى ميقات ربه؟ ده شيء عجيب. وكلام من هذا القبيل، لغاية لما بتنتهي القصة بأنه سيدنا موسى حرق هذا الصنم أو هذا العجل ودعا على السامري، قال ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ورأينا اليهود في تحريفهم التوراة على سبيل الإجمال، كذلك مما ينسب إلى اليهود، ونحن مع هذه المقدمة التي تعطي تصورا عن اليهود، ما عرف به اليهودي المعاصر بأوصافه الخاصة القائمة على حب الذات والتعصب ومحاولة فرض السيادة على العالم كله بمنهج مرحلي معتمدا في مسلكه على تعاليم اليهود. أولى خطوات هذه المراحل بناء وطن قومي لليهود في فلسطين، وقد تم. المرحلة الثانية هدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان على أنقاضه، حاولوا مرات ومرات ولم يزالوا في محاولاتهم، ينتظرون الوقت الذي يقضى فيه على الصحوة الإسلامية ويعاونهم صهاينة العرب من الحكام والمحكومين فينفذون هذه الخطة. الحلم الثالث إقامة دولة من النيل إلى الفرات، وهذا هو العلم الإسرائيلي الذي هو عبارة عن خطين أزرقين مع نجم داوود. الخطان الأزرقان عبارة عن نهر النيل ونهر الفرات. السفارة الإسرائيلية علمها يرفرف على نهر النيل من ناحية الجيزة وليس من القاهرة، عشان يدخل النيل في زمام الحلم أو الحلم بمعنى صح، حلم ما بين النيل إلى الفرات. وساعة ما دمرت العراق كان في إعلامي على ما فعله اليهود، وكان فيه يهود وصلوا إلى حدود الفرات واشتروا أرضا وأخذوا أرضا واغتصبوها ودمرت العراق تدميرا، وبعدها الشام، وطبعا مصر بتستوي على نار هادية. بعد الحلم هذا أو بعد التحقيق من النيل إلى الفرات، يأتي دور إقامة مملكة العالم بسياسة ميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، وهي يعني إيه الغاية تبرر الوسيلة. فإقامة مملكة داوود وحكم العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم، هذا معنى أن اليهودي المعاصر له أوصاف خاصة قائمة على حب الذات والتعصب ومحاولة فرض السيادة على العالم كله بمنهج مرحلي معتمدا في مسلكه على تعاليم اليهود الأوائل الذين تركوا له كتبا تحدد له المنهج الواجب الاتباع. الكتب هذه هي موضوع محاضرة اليوم، التي هي عبارة عن مصادر اليهود المقدسة، ولا يزال الكلام موصولا عن اليهود. فاليهود بقايا متحجرة، أي أنها مجتمعات استثنائية منعزلة قد بقيت من عصر سابق، كما أن المتحجرات سجل باق لأشكال الحياة التي وجدت في الأعصر الخالية. من الأشياء التي قام بها اليهود ولا يزالون كما قال الأستاذ العقاد في كتابه الصهيونية العالمية، قال: إن إصبعا من الأصابع اليهودية كامنة وراء كل دعوة تستخف بالقيم الأخلاقية وترمي إلى هدم القواعد التي يقوم عليها المجتمع الإنساني في جميع الأزمان. فاليهودي كارل ماركس وراء الشيوعية التي تهدم الأخلاق والأديان. كلنا يسمع عن كارل ماركس زعيم الشيوعية والإلحاد في العالم، يهودي، هو زعيم الشيوعية، والشيوعية تهدم الأخلاق والأديان، وأول مبدأ فيها لا إله والحياة مادة، والثاني مبدأ الدين أفيون الشعوب. واليهودي دوركايم وراء علم الاجتماع الذي يلحق نظام الأسرة بالأوضاع المصطنعة ويحاول أن يبطل آثارها في تطور الفضائل والآداب. اليهودي جان بول سارتر، بول سارتر يعني كلمة بول كثيرة عليه، وهو وراء الوجودية التي نشأت معززة لكرامة الفرد مجنحا بها إلى حيوانية تصيب الفرد والجماعة. ومن الخير أن ندرس المذاهب الفكرية كلما شاع منها مذهب جديد، ولكن من الشر أن تدرس بعناوينها وظواهرها دون ما وراءها من عوامل المصادفة العارضة والتدبير المقصود. يبقى دي المقدمة الأولى في كلامنا عن اليهود لغة واصطلاحا وفكرة، لغة واصطلاحا وفكرة. ما هي مصادر اليهود المقدسة؟ كثير من الناس لا يعلم إلا التوراة أو لا يسمع إلا عن التوراة بحكم عدم تخصصه، ممكن حكم أنه لما بيقرأ في السيرة في العقيدة أنه نحن نؤمن بالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن، فيقول التوراة كتاب بني إسرائيل أو ممكن يقول كتاب اليهود، لكن هذا الكلام غير منضبط. اليهود لهم مصادر مقدسة ثلاثة، لا يقال التوراة وإنما يقال العهد القديم، وتعرف السبب ده الأول، الثاني التلمود وده الشارح للتوراة، الثالث بروتوكولات حكماء صهيون. حسب الأقدمية يبقى التوراة أو العهد القديم، التلمود، البروتوكولات. على حسب الأهمية، واحد بروتوكولات حكماء صهيون، اثنان التلمود، ثلاثة في الأخير أقل الكتب عندهم منزلة التوراة أو العهد القديم. إيه الفرق ما بين التوراة والعهد القديم؟ التوراة عبارة عن خمسة أسفار أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام، عناوينها الأسفار الخمسة التكوين والخروج والتثنية واللاويين والعدد، خمس: التكوين والخروج والتثنية واللاويين والعدد. ما إيه العهد القديم؟ العهد القديم اشتمل على هذه الخمسة التي تسمى التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، وأضيف إليها ما أنزل على أنبياء بني إسرائيل بعد موسى، وما أضافوه هم من أسفار تاريخية وأناشيد أو أسفار شعرية وغير ذلك، حتى إنها بلغت 39 سفرا. يبقى التوراة 5 لكن العهد القديم مشتمل على 39 سفرا. القسم الأول منها كتب موسى أو الأسفار 5، التكوين، الخروج، العدد، التثنية، اللاويين. القسم الثاني من العهد القديم يسمى بالأسفار التاريخية، عبارة عن 12 سفرا، وتعرض هذه الأسفار لتاريخ بني إسرائيل بعد استيلائهم على بلاد الكنعانيين في فلسطين. القسم الثالث من العهد القديم يسمى أسفار الأناشيد أو الأسفار الشعرية، وهي أناشيد ومواعظ معظمها ديني، وعددها 5 أسفار. القسم الرابع يسمى أسفار الأنبياء، وعددها 17 سفرا، يعرض كل منها لتاريخ أنبياء بني إسرائيل الذين أرسلوا إليهم بعد موسى وهارون عليهما السلام. يبقى 5 للتوراة، واثنى عشر الأسفار التاريخية، يبقى كده 17، والأسفار الشعرية 5، 17 و5 22، وأسفار الأنبياء 17، يبقى 39 سفرا مجموع ما يسمى بالعهد القديم. وسمي بالعهد القديم على لسان بولس الرسول عند النصارى، عشان يضاف العهد الجديد حق النصارى المتمثل في الأناجيل الأربعة التي أقرتها الكنيسة، وهي إنجيل متى ويوحنا ولوقا ومرقس، مضافا إليها رسائل بولس اللي جعلوه رسولا، وأعمال الرسل، ورؤيا يوحنا اللاهوتي، والمجموعة دي اسمها العهد الجديد فيما يؤمن به النصارى وحدهم دون اليهود. لكن النصارى يجمعون العهد الجديد مع العهد القديم، ويسمى هذا بالكتاب المقدس عندهم. والفكرة جمع العهد الجديد مع العهد القديم لعبارة ثابتة عندهم، أن المسيح عليه السلام قال عن الكتب القديمة: ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمل. تزول السماوات ولا يزول حرف واحد من الناموس. لذلك النصارى مطالبون بكل ما يؤمن به اليهود 39 سفرا، على خلافات موجودة عند اليهود مع أنفسهم وعند اليهود والنصارى وما بين مذهب كاثوليك وأرثوذكس، لكن دي الفكرة العامة عن الكتاب المقدس. وننسى كلمة الكتاب المقدس دلوقتي لأنه يخص النصارى أكثر ما يخص اليهود، ونقول يبقى أول شيء عند اليهود مقدس أو أقدم شيء ما يسمى بالعهد القديم بتقسيماته المذكورة، عبارة عن 39 سفرا. طيب، لازلنا في النظرة الإجمالية قبل التفصيل. التوراة هذه محتاجة شرح ومحتاجة تفسير، فبدأوا يفسروا التوراة ويشرحوها تفسيرا شفويا إلى حين. التفسير الشفوي هذا كتب بعد فترة من الفترات الزمنية، وكان عبارة عن نسختين، تفسير اتعمل في بابل ويسمى التلمود البابلي، وتفسير اتعمل في القدس ويسمى التلمود الأورشليمي، الأورشليم، أورشليم اللي هي القدس بلغة اليهود العبرية. التلمود احتل المكان الأسمى أكثر من التوراة نفسها كأحد مصادر العقائد والأفكار عند اليهود، وصار اليهود يفضلونه على التوراة أو على العهد القديم، وجعلوه دستور العمل قبل أن تظهر بروتوكولات حكماء صهيون، وذلك بهدف السيطرة على البشرية واحتواء الأديان والأمم. لما نحب نضع تعريفا اصطلاحيا للتلمود، هو عبارة عن الأحاديث الشفوية التي سجلت بعد التوراة والتي كانت ثمرة النظر ودراسة الأسفار التي جاءت عن يهوه، ويهوذا اسم الإله عندهم، ويسمى متن التلمود المشنا. التلمود عندهم اسمه المشنا، وله شرحان يسميان بالجمارتين، الجمارتين، أو نقول اسمهما الجمارتان، جمارة أورشليم وجمارة بابل، يعني الشرح الأورشليمي والشرح البابلي. فالتلمود إذن عبارة عن أقوال رهبان وحاخامات اليهود في التوراة وتفسيراتهم لها، ومع ذلك فإن ما فيه يعده اليهود أمرا ملزما وحكما حازما. احنا عندنا تفسيرات للقرآن، لكن ممكن يعني نأخذ بتفسير وننتقل إلى تفسير، تفسيرات لمجرد بيان معنى، إنما يبقى أهم من القرآن ده شيء عجيب. لكن عند اليهود التلمود صار أهم من التوراة أو من العهد القديم، ولذلك قالوا اعلم أن أقوال الحاخامات هي أفضل من أقوال الأنبياء، اعلم أن أقوال الحاخامات هي أفضل من أقوال الأنبياء. ألم يقل الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ إن من يقرأ التوراة بدون التلمود فليس له الجنة، هذا من مقالاتهم في مناقب التلمود. إن مخافة الحاخامات هي مخافة الله، إن تعاليم الحاخامات لا يمكن تغييرها ولا نقضها ولو بأمر الله، حتى الله نفسه. إن تعاليم الحاخامات لا يمكن تغييرها ولا نقضها ولو بأمر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا قدموا كلام الحاخامات على كلام الله عز وجل، وهو مصداق قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كده النظرة الإجمالية للتلمود. أنا بدي لكم الإجمال قبل ما أدخل في التفاصيل. المصدر الثالث من مصادر اليهود المقدسة اسمه بروتوكولات حكماء صهيون، هم سموه كده. إيه اللي خلاهم حكماء؟ هم قالوا عن نفسهم حكماء، هم شعب الله المختار في وجهة نظرهم، في وجهة نظرهم. لا، هي بروتوكولات سفهاء صهيون كذا أنا أسميها، لكن هي لما تيجي تشتريها اسميها بروتوكولات حكماء صهيون. إذا أردنا أن نعرف هذه البروتوكولات، فأقرب وصف لها وتعريف لها بأنها مجموعة من المبادئ الأساسية الاستراتيجية ولا يمكن تغيرها بحال، وقد وضعت لتنفيذها العملي، وهي عبارة عن 24 بروتوكولا كما سيأتي في التفصيل إن شاء الله. وكان لهذه البروتوكولات دورها الفعال في الحركات السياسية التي قامت في كثير من بلاد العالم، وكذلك تبدو الصلاة واضحة بين معظم نصوصها ومحتويات التلمود، ومما ورد فيها أننا مختارون من الله لنحكم الأرض. يجب علينا أن نحطم عقائد الأمميين اللي هم غير اليهود وخاصة المسلمين، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. إن الأمميين كقطيع من الغنم وإننا الذئاب. والحقيقة الواقع بيقول كده تماما يعني. وظاهر من هذه النصوص الصهيونية النعرة اليهودية وضلالة شعب الله المختار، والعلاقة ما بين الصهيونية والتلمود والبروتوكولات. يبقى بكده حبيبي أخي الفاضل أختي الفاضلة عرفتم المصادر على سبيل الإجمال عبارة عن إيه؟ العهد القديم بدلا نقول التوراة، والتلمود شارح التوراة أو شارح العهد القديم، وبروتوكولات حكماء صهيون واضعها أبو الصهيونية. ها مين أبو الصهيونية؟ حد هيكتب لي اسمه؟ معروف أبو الصهيونية تيوتر هرتزل. تيوتر أيوة هرتزل، الله يفتح عليك يا أستاذ أسامة. بعد ما خدنا الفكرة الإجمالية عن المصادر الثلاثة هعطيكم فكرة عن كل مصدر. بمقدمة أقول فيها لقد ساد الظن زمنا طويلا بأن الأسفار التي دونت قبل ميلاد المسيح هي وحدها كتب اليهود المقدسة، لأنها الكتب المعروفة والمدونة، وهي التي ورد ذكرها على ألسنة المسلمين والمسيحيين. إلا أن هذا الظن لم يدم طويلا بعدما ظهرت كتب أخرى من أهمها التلمود والبروتوكولات مع عدد من الشروح المتعلقة بهما. وقد عرف بعد أن اليهود قصدوا إخفاء هذه الكتب عن العالم لما فيها من تعاليم تسيء إلى غير اليهود. ياه كلمة إساءة هينة جدا لما نقرأ التلمود وما يقوله عن العرب وما يقوله عن المسيحيين، إنها ليست مجرد إساءة فقط ولكنها كيفية التخلص من هذا العالم بخطط ممنهجة محكمة ليبقى اليهود وحدهم. وإن كان لابد من بقاء أحد سوى اليهود في العالم فليكونوا خدما وحميرا لشعب الله المختار. هذه نظرة اليهود في التلمود للعالم سواهم، أن غير اليهود حمير خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار. فلما قيل لليهود هؤلاء الحمير لا ينهقون وإنما يتكلمون ولا يمشون على أربع وإنما يمشون على رجلين وليسوا حيوانات وإنما يعقلون، قالوا ما هو ده وجه الامتياز أن رب اليهود خلق لهم حيوانات لا تتعبهم تفهم وتتكلم. ولبيان تعصب اليهود نحن نتعرف على أهم مصادرهم. أولا العهد القديم، وكلمة العهد تعني الميثاق ويراد به الميثاق الذي أخذه الله على عباده ليلتزموا بما عاهدهم عليه. وينقسم العهد في الاصطلاح الديني إلى قديم وحديث باعتبار بعثة المسيح عليه السلام، فما كان قبله يعرف بالعهد القديم ومنه التوراة، وما كان بعده يعرف بالعهد الجديد ويسمى الإنجيل أو الأناجيل. وأول من أطلق اسم العهد القديم بولس الرسول كما يزعم النصارى، وذلك في رسالته الثانية إلى أهل كورنوس، إذ قال: بل أغلظت أذهانهم، لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف. الرسالة الثانية من رسائل بولس إصحاح 3 فقرة 14، وهي تشير إلى عادة يهودية وضع برقع على الوجه عند قراءة شيء من العهد القديم لغلظة قلوبهم. هذا والعهد القديم كتاب اليهودية الرئيسي، حيث يحتوي على الشريعة والتعاليم الإلهية كما يتضمن تفصيلات التاريخ اليهودي، ويحتوي كذلك على ألوان من الآداب والأشعار الإرشادية، وأيضا ففيه تصوير للعقيدة وسير الأنبياء من بني إسرائيل. هذا ويزعم اليهود أنهم يعتمدون في عبادتهم وتشريعاتهم وآرائهم ومعاملاتهم على ما جاء في التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام. والتوراة كلمة عبرية معناها الشريعة أو التعاليم الدينية، وقد اعتمد اليهود 39 سفرا أطلق عليها اسم العهد القديم، ويعتبرونها أسفارا مقدسة أي موحى بها، ويطلقون على 5 منها إطلاقا حقيقيا اسم التوراة أو كتب موسى، لأنها في زعمهم أنزلها الله على موسى عليه السلام وكتبها موسى بنفسه. وهذه الأسفار الخمسة كما سلف: سفر التكوين وسفر الخروج، سفر التكوين وسفر الخروج، وسفر التثنية، وسفر اللاويين، وسفر العدد. بسم الله. أما 34 سفرا الباقية فمنسوبة إلى أشخاص كتبوها بعد موسى عليه السلام بأزمان متفاوتة في الطول والقصر، وهي يشوع والقضاة وراعون وصمائيل الأول وصمائيل الثاني والملوك الأول والملوك الثاني وأخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثاني وعزرا ونحمية وأستير وأيوب والمزامير والأمثال والجامعة ونشيد الأنشاد وإشعياء وإرمياء ومراثي إرمياء وحزقيال ودانيال وهوشع ويوئيل وعاموس وعويدية ويونان وميخا وناحوم وحبقوق وصفنية وحجي وزكريا وملاخي. هذه 34 من بعد 5. وهذه الأسفار 34 مقدسة أيضا عند اليهود، ويطلق عليها تجوزا مع الأسفار 5 السابقة اسم التوراة من باب إطلاق الجزء على الكل. والأسفار في جملتها صبغتها دينية، إلا أن منها ما يغلب عليه الطابع التاريخي كأسفار التكوين والخروج ويشوع والقضاة وأخبار الأيام وعزرة ونحمية، ومنها ما يغلب عليه الطابع التشريعي والأخلاق والتوجيه كأسفار اللاويين والمزامير والجامعة وإشعياء ومراسي إرميا، كذلك منها ما هو طويل كسفر التكوين والمزامير وإشعياء وإرمياء، ومنها ما هو قصير كسفر عويدية وحجي وحبقوق. بعد هذا التعريف الموجز للأسفار المقدسة عند اليهود والتي يطلقون عليها اسم التوراة، نسأل ومن حقنا أن نسأل، هل هذه الأسفار المقدسة عندهم هي التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام؟ وقد أمرنا نحن المسلمين أن نؤمن بالكتب السابقة، لكن الله قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فعند هذه الآية نريد أن نعرف هل التوراة التي بين أيدينا هي التي أنزلها الله على موسى عليه السلام؟ للإجابة على هذا السؤال نقول إن الذي ينظر في هذه الأسفار يجد فيها من التناقض والافتراء والانحراف عن الحق ما يجعلها ليست من عند الله، لآية محكمة عندنا في القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم هي فيها من سوء التعبير ما يجعله يحكم عليها بأنها في مجموعها ليست هي التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم، إليك بعض الأدلة على ذلك. أولا، اعترف القرآن الكريم بالتوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام ومدحها في آيات كثيرة، من ذلك قول ربنا عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. آل عمران في أولها في سورة المائدة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. انظر إلى هذا الوصف الجميل، القرآن يشهد للتوراة المنزلة بذلك، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. القرآن بعد ما بيّن أنه في كتاب أنزل على موسى عليه السلام وأثنى عليه وقال أنه فيه هدى ونور لأنه كتاب العدل الرباني والحقيقة التي ليس بعدها حقيقة، أخبرنا القرآن الكريم بأن اليهود قد امتدت أيديهم إلى التوراة فحرفوها وبدلوها وأخفوا منها ما لا يتفق مع أهوائهم وشهواتهم، فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. وعلى سبيل الإجمال تقرأ في سورة المائدة يحرفون الكلمة عن مواضعه، وكذا تقرأ يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وتقرأ هذا الخطاب: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وفي وصف القرآن لهم قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. طيب يا عم ده القرآن، والهم ازاي نحتج عليهم بالقرآن الذي لا يؤمنون به؟ لا، انا بقول لك المعلومة دي ليك انت كمسلم، اما هم فنحتج عليهم بكتبهم بالتوراة التي يؤمنون بها، ومع تحريفها لا تزال فيها هذه النصوص التي تذكر هذا التحريف بصريح العبارة في كثير من نصوصها، ومنه على سبيل المثال للحصر: ماذا يصنعه بي البشر اليوم كله يحرفون كلامي. سفر المزامير إصحاح 56 فقرة 4 و5: كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا، حقا إنه إلى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب. سفر إرميا إصحاح 8 فقرة 8: أما وحي الرب فلا تذكروه، لأن كلمة كل إنسان تكون وحيه، إذ قد حرفتم كلام الإله الحي. سفر إرميا إصحاح 23 فقرة 36: اجمعوا إلي كل شيوخ أسباطكم وعرفائكم لأنطق في مسامعهم بهذه الكلمات، وأشهد عليهم السماء والأرض، لأني عارف أنكم بعد موتي تفسدون أو تفسدون، تصح هكذا وهكذا، تفسدون وتفسدون، وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم به، ويصيبكم الشر في آخر الأيام، لأنكم تعلمون الشر، لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم. ده كلام موسى لبني إسرائيل. هذا سفر التثنية إصحاح 31 الفقرة 28 والتاسعة والعشرين: ويل للذين يتعمقون ليكتموا رأيهم عن الرب فتصير أعمالهم في الظلمة، ويقولون من يبصرنا ومن يعرفنا؟ يا لتحريفكم، يا لتحريفكم. سفر إشعياء إصحاح 29 الفقرة 15 و16، حتى من يوجد في قلب الأنبياء المتنبئين بالكذب، بل هم أنبياء خداع قلبهم، الذين يفكرون أن ينسوا شعبي اسمي بأحلامهم التي يقصونها الرجل على صاحبه كما نسي آباؤهم اسمي لأجل البعل. النبي الذي معه حلم فليقضي حلما، والذي معه كلمتي فليتكلم بكلمة الحق. ما للتين مع الحنطة يقول الرب. سفر إرمياء إصحاح 23 فقرة 26 إلى 28، فلا تسمعوا لكلام الأنبياء والذين يكلمونكم قائلين لا تخدموا ملك بابل، لأنهم إنما يتنبؤون لكم بالكذب، لأني لم أرسلهم يقول الرب، بل هم يتنبؤون باسمي بالكذب لكي أطردهم فتهلكوا أنتم والأنبياء الذين يتنبؤون لكم. سفر إرمياء إصحاح 27 فقرة 14 و15، هذه بعض النصوص التوراتية، وهي شهادة التوراة على نفسها، نحن نستأنس بها مع ما نوقن به مما جاء في القرآن الكريم. وهذا الإجمال له تفصيل ذكره العلماء والثقات والعقلاء منهم ومن غيرهم. فهناك إثبات لانقطاع سند التوراة، حيث إن التوراة الموجودة حاليا ليس لها سند متصل إلى موسى عليه السلام، بل هي على النقيض من ذلك، إذ يوجد فيها ما يدل دلالة قاطعة على أنها كتبت بعده بزمن طويل. أخي الكريم تقول لي ما حذفوش الكلام ده ليه؟ هيحذفوا إيه ولا إيه؟ ده كلام كتير محتاج عشان يعني ما نقيمش عليهم الحجة انه يحذفوه، لكن ده الموضوع اكبر من كده. اسمع بقى اللي جاي. فمثلا جاء في سفر التثنية بخصوص وفاة موسى عليه السلام نص يقول فمات موسى عبد الرب في ارض مؤاب، ولا يعرف شخص قبره حتى يومنا هذا. سفر التثنية إصحاح 34 فقرة 35، والسؤال هل هذا النص يحتمل أن يكون كتبه موسى عليه السلام، أو أنه من التوراة التي نزلت عليه؟ توراة نزلت عليه في حياته، كتبها أو كتبت له، يكتب فيها فمات موسى عبد الرب في أرض مؤاب ولا يعرف شخص قبره حتى يومنا هذا، كما جاء فيها أيضا ولم يقم بعد نبي في بني إسرائيل مثل موسى. سفر التثنية إصحاح 34 الفقرة العاشرة. ولم يقم بعد نبي في بني إسرائيل مثل موسى. فهل هذا مما أملاه الله لموسى أيضا؟ ومحدثكم هذا باعتبار تخصصي في علم الأديان ورسالة العالمية، الدكتوراه كانت في الأديان، التسامح والتعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام، قرأت التوراة وتصفحتها صفحة صفحة وسطرا سطرا وأمعنت النظر فيها، فوجدتها لا تزيد عن كتاب سيرة يحكي حال موسى عليه السلام مع أتباعه وحال بني إسرائيل من قبل ذلك ومن بعده. وهذا الكتاب الذي هو كتاب سيرة يحمل في طياته من المتناقضات والمخالفات والاتهامات الشيء الكثير كما سأبينه لكم إن شاء الله. ومن الواضح أن مثل هذا الكلام مكتوب بعد وفاة موسى عليه السلام، وقد أقام الشيخ رحمة الله الهندي عليه سحائب الرحمة والرضوان في كتابه إظهار الحق أدلة متعددة على انقطاع سند التوراة، فقال ما ملخصه: اعلم أرشدك الله تعالى أنه لا بد لكون الكتاب أو السفر سماويا واجب التسليم أن يثبت أولا بدليل تام أن هذا الكتاب كتب بواسطة النبي الفلاني ووصل بعد ذلك إلينا بالسند المتصل بلا تغيير ولا تبديل، والاستناد إلى شخص ذي إلهام بمجرد الظن والوهم لا يكفي في إثبات أنه من تصنيف ذلك الشخص، وكذلك مجرد ادعاء فرقة أو فرق لا يكفي. ثم برهن رحمه الله على ذلك التحريف بالأسفار نفسها، وأنه لا سند لكون هذه التوراة المنسوبة إلى موسى عليه السلام من تصنيفاته، ويدل على ذلك أمور عدة، منها أن تواتر هذه التوراة منقطع قبل زمان يوشيا ابن آمون، ويوشيا ابن آمون واحد من ملوك اليهود حكمهم من سنة 640 إلى سنة 609 قبل الميلاد، أي بعد موسى عليه السلام بست قرون تقريبا. والنسخة التي وجدت بعد 18 سنة من جلوسه على سرير السلطنة لا اعتماد عليها يقينا، ومع كونها غير معتمدة ضاعت هذه النسخة أيضا، غالبا قبل حادثة نبوخذناصر أو بختنصر الذي كان له دور في اضطهاد اليهود وتعذيبه، وفي حادثته انعدمت التوراة وسائر كتب العهد القديم عن صفحة العالم رأسا. ولما كتب عزرا هذه الكتب على زعمهم ضاعت نسخها وأكثر نقولها في حادثة أخرى تسمى أنتيوكوس، والمراد بأنتيوكوس الذي حكم سوريا من سنة 174 إلى سنة 164 قبل الميلاد، وقد أذل خلال حكمه اليهود إذلالا شديدا. وجمهور أهل الكتاب يقولون إن السفر الأول والثاني من أخبار الأيام صنفهما عزرا عليه السلام بإعانة حجي وزكريا الرسولين عليهما السلام، وهذان السفران في الحقيقة من تصنيف هؤلاء الأنبياء الثلاثة وتناقض كلامهم في الإصحاح السابع والثامن من السفر الأول في بيان أولاد بنيامين، وكذا خالفوا في هذا البيان هذه التوراة المشهورة من وجهين، الأول في الأسماء والثاني في العدد، حيث يفهم من الإصحاح السابع أن أبناء بنيامين ثلاثة، ومن الإصحاح الخامس أنهم خمسة، ومن التوراة أنهم عشرة. واتفق علماء أهل الكتاب أن ما وقع في السفر الأول غلط، وبينوا سبب وقوع الغلط هذا. ومن قابل الإصحاح الخامس والأربعين والسادس والأربعين من سفر حزقيال بالإصحاح الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من سفر العدد وجد مخالفات صريحة في الأحكام. ومعروف أن حزقيال عليه السلام كان منبع التوراة، فلو كانت التوراة في زمانه مثل التوراة المشهورة لما خالفها في الأحكام. وكذلك وقع في التوراة في مواضع عديدة أن الأبناء يؤخذون بذنوب الآباء، أن الأبناء يؤخذون بذنوب الآباء إلى ثلاثة أجيال. ووقع في الآية العشرين من الإصحاح الثامن عشر من سفر حزقيال النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إثم الابن. يبقى عبارة بتقول الأبناء يؤخذون بذنوب الآباء إلى ثلاثة أجيال، والأخرى تقول النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إثم الابن. نصدق من ونكذب من؟ هذا. ومن طالع الزبور وسفر نحمية وسفر أرمياء وسفر حزقيال جزم يقينا أن طريق التصنيف في سالف الزمان كان مثل الطريق المروج أو المروج الآن في أهل الإسلام، إذ من يعرف أن المصنف لو كان يكتب حالات نفسه والمعاملات التي رآها بعينيه يعبر عن نفسه، وهذا الأمر لا يظهر في موضوع من مواضيع التوراة، بل تشهد عباراته أن كاتبه غير موسى عليه السلام. وهذا الذي هو غير موسى عليه السلام جمع هذا الكتاب من الروايات والقصص المشتهرة بين اليهود، ثم نسبها إلى الله مرة وإلى موسى أخرى، وعبر عنها بضمير الغائب. ولا يقدر أحد أن يدعي بالنسبة إلى بعض الآيات وبعض الإصحاحات أنها من كلام موسى إطلاقا، بل بعض الآيات تدل دلالة بينة على أن مؤلف هذا الكتاب لا يمكن أن يكون قبل داود عليه السلام، بل يكون إما معاصرا له أو بعده. وهذا الكلام له ذكر نماذج أوردها صاحب إظهار الحق بتوسع لمن أراد الرجوع إليها. وعلماء المسيحية يقولون ظنا ورجما بالغيب إنها من ملحقات نبي من الأنبياء، وهذا القول مردود لأنه مجرد ادعاء منهم بلا برهان. ويقول الدكتور سكندر كيدس من فضلاء المسيحية المعتمدين في ديباجة الإنجيل الجديد: ثبت لي بظهور الأدلة الخفية ثلاثة أمور ثبت لي بظهور الأدلة الخفية ثلاثة أمور جزما. الأول أن التوراة الموجودة ليست من تصنيف موسى، والثاني أنها كتبت في كنعان وأورشليم، يعني ما كتبت في عهد موسى الذي كان بنو إسرائيل فيه في الصحارى، والثالث لا يثبت تأليفها قبل سلطنة داود ولا بعد زمن حزقيال، بل أنسب تأليفها إلى زمان سليمان عليه السلام، بمعنى قبل 1000 سنة من ميلاد المسيح أو إلى زمن قريب منه، وليس قبل 500 سنة من وفاة موسى عليه السلام. وقال غيره من علماء المسيحية ومنهم نورتن إنه لا يوجد فرق معتد به في محاورة التوراة ومحاورات سائر الكتب من العهد العتيق الذي كتب في زمان أطلق فيه بنو إسرائيل من أسر بابل على أن بين هذين الزمانين 900 عام. ويتحدث الدكتور علي عبد الواحد وافي عن الأزمنة التي كتبت فيها تلك الأسفار المنسوبة إلى موسى عليه السلام فيقول هذا وأهم أسفار العهد القديم هي أسفار التكوين والخروج والتثنية واللاويين والعدد التي ينسبها اليهود إلى موسى عليه السلام ويعتقدون أنها بوحي من الله وأنها تتضمن التوراة، ولكن ظهر للمحدثين من الباحثين من ملاحظات اللغات والأساليب التي كتبت بها هذه الأسفار وما يشتمل عليه من موضوعات وأحكام وتشاريع والبيئات الاجتماعية والسياسية التي تنعكس فيها، ظهر لهم من ملاحظة هذا كله أنها قد ألفت في عصور لاحقة لعصر موسى بأمد غير قصير، وعصر موسى يقع على الأرجح حوالي القرن الرابع عشر أو الثالث عشر قبل الميلاد، وأن معظم سفري التكوين والخروج قد ألف حوالي القرن التاسع قبل الميلاد، وأن سفر التثنية قد ألف في أواخر القرن السابع قبل الميلاد، وأن سفري العدد واللاويين قد ألفا في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد، وأنها جميعا مكتوبة بأقلام اليهود، وتتمثل في هذه الأسفار عقائد وشرائع مختلفة تعكس الأفكار والنظم المتعددة التي كانت سائدة لديهم في مختلف أدوار تاريخهم الطويل، فهي إذن تختلف كل الاختلاف عن التوراة التي أنزلها الله على موسى والتي ذكر القرآن أنها كتاب سماوي مقدس أنزله الله تعالى. وبهذا نرى أن سند التوراة الحالية منقطع وأنها كتبت بعد موسى عليه السلام بأزمنة مختلفة وبأياد متعددة. كان هذا على الإجمال، وأما التفصيل وذكر الأمثلة فانتظرونا إن شاء الله تعالى في المحاضرة المقبلة، نحدثكم عن تناقضات التوراة بالزيادة والنقصان والتحريف والكتمان، ثم ماذا قالت التوراة عن الله، وماذا قالت عن الأنبياء، وماذا قالت عن الغزل. هذه أمور رئيسة تؤكد لنا بطلان التوراة الموجودة بين أيدي اليهود. ثم يأتيك الكلام بعد التوراة إن شاء الله عن التلمود والبروتوكولات، فتكون قد أخذت فكرة عن المصادر المقدسة الرئيسة عند اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإلى أن ألقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.